إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضاله للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقباله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفء والمثيل، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد، وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصرنا شرا فرد كيده في نحره، وأرنا فيه آية من آياتك وخذه أخذة عزيز مقتدر، برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة إلى، وهذه الرسالة جعلتها تحت عنوان محرمات استهان بها الناس. وكنت قد تكلمت في اللقاء الماضي تحت هذا العنوان، وهذه هي الحلقة الثانية تحت هذا العنوان محرمات استهان بها الناس. أعددت في أوراقي محرمات تخفى على بعض الناس، يقع فيها الناس بغير علم أو بدون قصد أو بجهل، لكني لما رأيت الواقع الذي نمر به بين الأمس واليوم، وجدت أن الناس في بلدنا لا يقعون في المحرمات الخفية، لا يقعون في الأمور المشتبهة، بل يقعون في المحرمات الجلية، يقعون في الكبائر ويتقلبون في الكبائر وهم لا يلقون لها بالا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. جئت أكلمكم عن المحرمات في الأمور المشتبهة التي تخفى على كثير من الناس، فلما نظرت إلى أهل بلدنا وجدت جما غفيرا يقع في المحرمات الجلية في الكبائر بدم بارد ولا يلقون لها بالا. ولذلك فالكلام بين الأولى والثانية. من المحرمات التي استهان بها الناس في بلدنا في هذه الأيام حرمة الدماء. صارت دماء الخلق رخيصة، صار بعض الناس يريقون دماء بعض الناس بدم بارد، صار الناس لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على أبنائهم. الواحد منا يخرج بسيارته يقصد بلدة ما أو سفرا ما، يقف له أبناؤه وزوجته كأنهم يودعونه كأنه ذاهب إلى جبهة القتال، كأنهم ربما لا تلتقي وجوههم بوجهه بعدها. هل هذه بلدنا؟ هل هذه مصرنا التي قال فيها يوسف عليه السلام وهو يستقبل أهله بعدما جاءوا إلى مصر من أرض فلسطين: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ هل هذه بلد الأمن والأمان؟ من الذي يروع المصريين؟ من الذي يريق دماء المصريين؟ من الذي يحرق البلد؟ من هذا الخؤون المجرم الذي أتى على أمننا وأتى من أجل خراب بلدنا؟ الدماء لها حرمة، قلنا هذا مرارا وتكرارا. رب العالمين جل جلاله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قاتلوا المؤمنين على طريقة العمد ملعون، طرده الله من رحمته، غضب الله عليه، أعد له في الآخرة من العذاب ويلات وويلات. بل علمنا ربنا أن قتل نفس واحدة كقتل جميع البشر. قال عز من قائل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعلمنا ربنا أن المسلمين نفوسهم كالنفس الواحدة، وأن قتلك لأخيك هو قتل لنفسك. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قتلك لمصري هو قتل لنفسك، إراقة الدماء على يديك من دماء إخوانك في الحقيقة لو كنت تعقل هي إراقة لدماء نفسك. ذلك لأننا كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص، أو هكذا يجب أن نكون. اسمعوا يا رجال السياسة، اسمعوا يا رجال السياسة، اسمعوا يا رجال النخاسة، اسمعوا يا رجال الخساسة، اسمعوا يا من أحرقتم البلد من أجل المناصب ومن أجل الكراسي، اسمعوا يا من تتاجرون بدماء المصريين وبأشلاء المصريين وبآلام المصريين وبأمن المصريين من أجل الكراسي ومن أجل المناصب. اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في صحيحه عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه وعن جميع الصحابة مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل. يا من تقبض 600 جنيه و700 جنيه حتى تعتدي على إخوانك وتريق دماء إخوانك، إن أول ما ينتن منك بطنك. يا من تريق الدماء بدم بارد قد يحال بينك وبين الجنة بكف دم حرام أهرقته يا عبد الله. اسمعوا يا من حولتم مصر من بلد الأمن والأمان إلى بلد الفزع والخوف والقلق والرعب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الناظر في الشاشات الذي رأى الأحداث التي نمر بها بالأمس واليوم وقبل ذلك ولا ندري ما الذي يدخره المستقبل لنا، لا يمكن أن يقول هذه أخلاق مسلمين، مش ممكن. سب دين وإراقة الدماء وإضرام النار في بعض الناس وتعدي، مش ممكن، هذه لا يمكن أن تكون أخلاق المسلمين، هذه لا يمكن أن تكون أخلاق المصريين. المصري معروف أنه ودود، أنه متسامح، أنه كريم. هل هذه أخلاق المصريين؟ هل هذه أخلاق المسلمين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. اسمعوا، يا من تريقون الدماء وتحرضون على إراقة الدماء وتدفعون الأموال لخراب البلد. اسمعوا إلى ما رواه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. اسمعوا أيها المحرضون، اسمعوا يا من تدفعون وتدفعون لخراب البلد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. ويقول في الحديث الصحيح: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جيء به يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. يا من تدفعون، يا من تحرضون بالمال وبالكلام من خلال الفضائحيات وعلى شبكات الإنترنت، يا من تحرضون بكل وسائل التحريض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، مش بحلقة أو برنامج أو بمقال أو بآلاف وملايين تدفع أو بتراخي من بعض جهات الأمن، من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جيء به يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. الدماء لها حرمة، وليس دماء المسلمين فقط، بل دماء غير المسلمين من شركائنا في بلدنا من النصارى الذين يعيشون معنا، دماءهم لها حرمة. وهذا ديننا العظيم، ديننا العظيم الذي يأمن في ظلاله المسلم وغير المسلم على عقيدته وعلى دمه وعلى عرضه وعلى ماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. فمن المحرمات التي استهان بها الناس الآن في بلدنا الدماء، صارت الدماء تراق بدم بارد ببلادة مشاعر. من تقتل أيها المجرم؟ على من تعتدي أيها الغافل؟ على مسلم؟ على مصري؟ على أخيك؟ على نفسك؟ أي إجرام؟ صار الناس يستهينون لا بالمحرمات في الأمور المشتبهة التي تخفى على كثير من الناس، بل يستهينون بالمحرمات الجلية الواضحة الكبيرة. حرمة الدماء استهان بها جم غفير من الناس في بلدنا. نرى على الإنترنت مقاطع يشيب من هولها الولدان. مستحيل، مستحيل أن يكون هؤلاء هم أهل مصر، مستحيل أن يكون هؤلاء هم أهل هذا البلد؟ مستحيل. ثانيا، من المحرمات التي استهان بها الناس في بلدنا حرمة المساجد. المساجد بيوت الله التي ترف عليها الملائكة ليل نهار، التي يدعى فيها إلى الصلاة إلى الفلاح، يتلى فيها كتاب الله، ويعلم فيها الناس دين الله، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. صار بعض السفهاء يعتدون على بيوت الله في بلد الأزهر إلى هذا المدى. إن لله وإنا إليه راجعون. والله ما رأيت نصرانيا يعتدي على كنيسة، ولا رأيت يهوديا يعتدي على معبد يهود، ولا رأيت بوذيا يعتدي على معبد للبوذيين. وعندنا محمد وأحمد وحسن وعلي وعبد الله، أسماء، يعتدون على بيوت الله، يقتحمون المساجد، يقذفونها بالحجارة، يقذفونها بالزجاجات الحارقة بالمولوتوف، يعتدون على المصلين. أعوذ بالله. شابهوا في أفعالهم أبرهة الذي أراد أن يعتدي على الكعبة، شابهوا اليهود الذين يعتدون على المسجد الأقصى، شابهوا العلويين أتباع بشار الجزار الذي يعتدي على المساجد. ما هذا يا عباد الله؟ إن الله عز وجل توعد الذين يسعون في خراب المساجد بخزي الدنيا والآخرة. قال عز من قائل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فمن مسجد القائد إبراهيم إلى مسجد الحمد إلى مسجد ثالث في المحلة حاولوا اقتحامه. ما هذا يا أمة؟ ما هذا يا أحفاد النبي محمد؟ تعتدون على بيوت الله؟ تعتدون على بيوت الله؟ أي إسلام وأي دين؟ تخريب المساجد على نوعين: تخريب حسي بتدميرها، بالاعتداء عليها، برميها بالزجاجات الحارقة، برميها بالحجارة، بمحاولة اقتحامها، بالاعتداء على المصلين فيها، هذا تخريب حسي، كما أراد أن يفعل أبرهة الملعون بالكعبة المشرفة حماها الله عز وجل، وكما يفعل اليهود بالمسجد الأقصى حماه الله عز وجل من كيدهم ومكرهم، وكما يفعل المجرم بشار الجزار باعتدائه على بيوت الله وقصفها، وكما يفعل بعض بلطجية مصر بتحريض من بعض بلطجية السياسة ببعض المساجد. هذا تخريب حسي. والنوع الثاني من التخريب تخريب معنوي بمحاربة الدعاء، بالاعتداء على الدعاء. نتفق إن أي خطيب جمعة سيقول كلمة لا تعجبنا نشوشر عليه ونقاطعه ونقلب المسجد على من فيه، تخريب. تخريب معنوي بمحاربة الدعاء، بمحاربة مقرأة القرآن في المسجد، بمنع بعض العلماء من بعض المساجد كما كانت تفعل أمن الدولة. كانوا يخربون بيوت الله. أذكر مرة أن ضابطا كبيرا في غير المكان الذي أعيش فيه بعث لي: أنت ممنوع من المسجد الفلاني. قلت له: ولما؟ أنا أشرح فيه للناس الفقه من الجلدة إلى الجلدة، فقه العبادات، فقه البيوع، فقه الطلاق، فقه الزواج، فقه كذا كذا كذا. قال أنا عارف أنت بتتكلم في العلم وما فيش أي شيء يضيرك، لكن مسجد يا أخي لقيت الناس فيه بتكتر، قلت مسجد أسقعه. والله قال لي هذا الكلام، مسجد أسقعه، مش عايز وجع دماغ. كان بعضهم يخرب بيوت الله بمنع الدعاء هكذا بالهوى. لكم زج ببعض الشباب إلى السجون والتهمة عاملين مقراءة قرآن في المسجد، هذا تخريب أيضا لبيوت الله عز وجل. والله عز وجل توعد كل من يسعى في خراب المساجد بأي نوع من التخريب بخزي الدنيا وجحيم الآخرة. قال ومن أظلم، يعني ما فيش حد أظلم في هذا الباب من هذا الذي يفعل هذا الصنيع. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يا راجل، ده عبد الله بن عمر كان يقول لو رأيت قاتل أبي في الكعبة بجواري ما التفت إليه. بيوت ربنا يعتدى عليها، بيوت ربنا تقتحم، بيوت ربنا تلقى بالحجارة، بيوت ربنا يلقى عليها الملوتوف. فمن مسجد القائد إبراهيم إلى مسجد الحمد إلى مسجد ثالث في المحلة إلى رابع إلى خامس، أي دين وأي إسلام. ثالثا، من المحرمات التي استهان بها الناس في بلدنا في هذا الزمان ترويع المسلمين. من الممكن أن تسير في أي مكان فيخرج عليك بعضهم يسلب مالك يعتدي عليك. هكذا أحد طلاب العلم ممن يحضر معي اتصل علي من أيام، يا شيخ بعدما خرجت من المحاضرة عندك وأنا عائد إلى بيتي خرج علي بعض البلطجية أرادوا أن يأخذوا ما معي من مال فأبيت، فضربوني بتعبيره بسنجة في رجلي ورموا مية نار على وشي. وجاءني الرجل في ضماداته وفي أربطته في المسجد هكذا. إيه ده؟ خلاص؟ ترويع المسلمين هذا أمر هين، الاعتداء على المسلمين هذا أمر هين. وأين الداخلية؟ ولماذا لا تعمل؟ اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأمه وأبيه. لو بتهزر لو بتمزح مع أخيك فرفعت عليه حديدة ممازحا الملائكة تلعنك حتى تنتهي وإن كان هذا الذي تروعه مزاحا أخوك ابن أمك وأبيك. فكيف بالذي يروع برفع السلاح بإشهار السيوف لسلب المال أو الاعتداء على النساء أو أخذ سيارة؟ ماذا سيصنع ربنا فيهم إن لم يتوبوا؟ بل قال النبي ما هو أعجب، قال صلى الله عليه وسلم من نظر إلى مسلم نظرة تخيفه بغير حق أخافه الله يوم القيامة. حتى لو فزعت بنظرة، من نظر إلى مسلم نظرة تخيفه بغير حق أخافه الله يوم القيامة. رابعا، من المحرمات التي استهان بها الناس في بلدنا الوقوع في أعراض الصحابة. خلاص، الوقوع في أعراض الصحابة. نحن في زمان سب الصحابة، والوقوع في أعراض الصحابة على صفحات الجرائد والمجلات وعلى شاشات الفضائحيات من من؟ من الذي يقع في الصحابة الآن؟ أغرار جهلة لا يعرفون قدر الصحابة. رأيت مقطع لمذيع أراجوز مع شيخ له لحية كبيرة كان من الجهاديين زمان وتاب في الجامعة الأمريكية. قال الأراجوز في حضور صاحب اللحية الكبيرة: إن مرسي كعثمان بن عفان، عثمان ولى أقاربه وولى عشيرته فثار الناس عليه وقتلوه، وصاحب اللحية الكبيرة أصيب بالخرس لم يرد بكلمة واحدة. أنا لا أدري ما الذي أصاب بعض المشايخ، يبدو أن الشاشة فتنة والكاميرا لها بريق، يسب عثمان أمامك وأنت أيها الجهادي القديم يا صاحب اللحية الكبيرة أصبت بالخرس، ما استطعت أن تذب عن عرض عثمان بكلمة عشان يقال عنك إنك راجل متنور، راجل فاهم، راجل معتدل. إنا لله وإنا إليه راجعون. يسب الصحابة على شاشات الفضائحيات، على صفحات الجرائد والمجلات، مرة يسبون أبا هريرة ويقولون كذاب، هكذا يكتب، مرة يسبون أبا موسى ويقولون مغفل، مرة يسبون عمرو بن العاص ويقولون ماكر اشترى الدنيا بالآخرة وباع دينه من أجل المنصب، مرة يسبون عائشة رضي الله عنها. ثم ثالثة الأثافي، رأيت على الإنترنت مذيعا شيوعيا تربى في أسرة شيوعية، شيوعي الهوى والتربية والأب والأم، قال هذا الغر الصغير: إن صلاح الدين الأيوبي بهدل مصر. وصل الطعن بعد الصحابة إلى صلاح الدين: بهدل مصر وأراق دماء المصريين واعتدى على أهل حلب من أجل المنصب، من أجل الكرسي. ما شاء الله ما شاء الله أيها اليساري، ما شاء الله أيها الشيوعي. هكذا لم يعد للصحابة حرمة في بلدنا، لم يعد للكبار الذين لهم جميل في أعناقنا، لم يعد لأحد حرمة، لا للصحابة ولا للقرآن ولا للدين ولا للعلماء ولا للتابعين. هكذا استهان الناس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي رابعة الأثافي، وزير السياحة المحترم، لا أعرف ما اسمه، اسمه حاجة زعزوع ولا أعرف اتجاهه، هل هو إخواني أم علماني ما أعرفش. وزير السياحة المحترم بتاعنا أخذ معه ثلاثة أو أربعة وطار على إيران. ليه؟ من أجل تنشيط السياحة بين إيران ومصر. ما شاء الله عليك يا وزير السياحة، تأتينا بالروافض إلى مصر من أجل الدرهم والدينار، لعنة الله على الدرهم والدينار. يا أخي ألا تعرف دينك يا وزير السياحة؟ ألا تعرف عقيدة الروافض؟ ألا تعرف أنهم يسبون عائشة في عرضها؟ ألا تعرف أنهم يكفرون كل الصحابة ما عدا ستة؟ ألا تعرف أن كل مصيبة سقطت على رؤوسنا كان من ورائها الروافض؟ والله ما سقطت الخلافة العباسية إلا على أيدي الروافض، على أيدي ابن، على يد ابن العلقمي الرافضي الخائن، وعلى يد ابن أبي الحديد الرافضي الخائن. ما دخل الأمريكان إلى العراق وإلى أفغانستان إلا بمساعدات من الروافض، من روافض إيران خاصة. ألا تدري ما فعلوه بإخواننا من أهل السنة في العراق؟ ألا تدري ما فعلوه في لبنان؟ قسموها نصفين. ألا تدري ما يفعلونه بالبحرين؟ كيف تضع يدك في يدهم وأيديهم ملطخة بدماء إخواننا من أهل سوريا؟ إن كنت يا وزير السياحة جاهلا بدينك فتعلم، إن كنت جاهلا بالتاريخ فتعلم، إن عميت عن الواقع فاكتب عن جرائم الروافض على أرض سوريا والعراق. ثم أخبرني بعدها هل ما زلت تصر على أن تدخلهم؟ قرار في قمة الخطأ، نرفضه ولا أدخلهم الله إلى بلدنا أبدا، ولعنة الله على الدرهم والدينار إن كان سيأتينا على يد الروافض، ولعنة الله على السياسة إذا كانت ستأتينا عن طريق الروافض، عن طريق نشر التشيع، عن طريق جعل بلدنا سداح مداح. ما تبقى السياسة، تبقى نجاسة. الصحابة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم صار بعضهم يقع فيهم بدماء باردة ويسبونهم هكذا على الشاشات وفي المجلات، وهم من؟ أصحاب النبي، أهل الحق والهدى، أهل الصدق والتقى، أهل النقاء والصفاء، أهل الخير والمعروف والبر. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو سعدتك عند الجبل ذهب أخرقته كله صدقة، وجاء بلال بكف تمر تصدق به، ثوابه أكبر وثوابه أعظم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هم الذين ضحوا بالدم، ضحوا بالمال، ضحوا بالغالي حتى يصل إلينا الدين كبيضة مقشورة. ثم نأتي نحن وندخل أعداء الصحابة إلى بلدنا لنشر التشيع من أجل الدرهم والدينار. وأخرج الحاكم والحديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة. اللهم لعن من يلعن الصحابة، اللهم لعن من يسب الصحابة. قال: فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يعني ربنا لا يقبل من الذين يخوضون في أعراض الصحابة فريضة ولا نافلة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد والبخاري في التاريخ وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. من أحب الصحابة أحبه الله، ومن بغض الصحابة بغضه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيتم أحدا يذكر أصحاب النبي بسوء فاتهموه على الإسلام. ده أكيد مش مسلم صالح الإسلام، ده أكيد في دينه خلل. إذا رأيتم أحدا يقع في أصحاب النبي فاتهموه في دينه، فاتهموه على الإسلام. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طب معنا اتصال، فاضل أستاذ طارق. السلام عليكم. طب نستأنف، بارك الله فيك. معلش معلش يا أخواني، عشان بس الموضوع يتم. خامسا من المحرمات التي استهان بها كثير من الناس في بلدنا تعذيب الناس. رأيت على الإنترنت شاب من شباب الإخوان أضرموا فيه النار، مولعين فيه، مولعين فيه هكذا. آخر مسكينه وعيل بلطجي ماسك مطوة وعمال يضربه في دماغه والدماء بتنزف، وسلمية سلمية، ولنجيب حقهم لنموت زيهم. أعوذ بالله. هكذا هان الدم على بعض الناس، هان تعذيب الناس بإضرام النار فيهم. وأنا لست من الإخوان المسلمين، ولست في حزب الحرية ولا العدالة ولا في حزب النور ولا في أي حزب ولا في أي جماعة، وأستنكر هذا من أي أحد فعله ولو كان أبي. أي حد يمسك حد من أهل مصر وينزل فيه تعذيب كهرباء وحرق بالنار وضرب بالسكاكين ده مجرم أيا كان اتجاهه، أي دين وأي إسلام. وأنت تفعل هذا بإخوانك يا راجل، ألا تعرف أن امرأة حبست قطة فلا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فدخلت فيها النار؟ ده احنا ديننا قال لنا ارحموا البهايم، ارحموا الحيوانات، فكيف بالإنسان أيا كان دينه؟ ده ربنا علمني لو بحارب عدو ظاهر أراد أن يعتدي على عرضي ودمي وأرضي وديني، قال لي لما تمسكه ما تعذبهوش، أحسن على الأسير. قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هعمل كده مع الكافر اللي جاي بجيوش وعايز يحتل بلدي. شوف المناظر، ايه ده؟ يقول لك مسكنا واحد إيه؟ اسير، اسير يعني. ان لله وانا اليه راجعون. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم، ان الله قد كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا مع البهائم. عبد الرزاق روى أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يمسك شاة من يدها يقودها للذبح بعنف، فوبخه عمر وقال قدها للموت قودا جميلا. ديننا قال لنا خل عندكم رحمة مع الكفرة، خل عندكم رحمة مع الدواب. النبي محمد علمنا أن امرأة من البغايا زنت عشرات المرات سقت كلبا فغفر الله لها فأدخلها الجنة. علمنا أن نبيا نام في ظل شجرة فلدغته نملة فقام غاضبا فأحرق وادي النمل، فعتب الله على هذا النبي وقال أحرقت أمة مسبحة، لدغتك نملة فهل لا نملة؟ بقوله حرام عليك لنبي، أحرقت النمل، أحرقت أمة مسبحة، فكيف بمن يضرم النار في مسلم زيه ومصري زيه؟ هل هذا هو ديننا؟ دي أخلاق المصريين، الشهامة والرجولة والمروءة والود والتسامح، مش ممكن. هذه أخلاق لا تمت للإسلام بصلة ولا تمت لشعب مصر بصلة أبدا. كنت في السويس بخطب الجمعة الماضية، وقبيل صعودي للمنبر جاء دخل علي إلى غرفة الإمام شاب يحمل جثة طفل ابن 6 سنوات في كفنه. ماله ده؟ قال الولد ده مات من التعذيب. قلت من الذي كان يعذبه؟ قال لي جدته. جدته أخذت تعذبه وتعذبه إلى أن قتل. أين أبوه؟ مش موجود. أين أمه؟ في السجن. أين جدته؟ في السجن. طب أنتوا مين؟ قالوا إحنا أختنا ماتت من فترة وعلمنا أن طفل مات ومحطوط في تلاجة المستشفى من 3 أشهر وملوش أهل، فسعينا في الإجراءات من أجل أن ندفنه من باب إكرام الميت دفنه. أصبت بالغم. 6 سنين والجدة وهي أم، الجدة أم، تعذب ابن ابنتها إلى أن يموت. مش ممكن. ألا تعرفون يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، والحديث رواه مسلم، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، كهرب وعلق وكلبش واضرب. طيب في قيامة إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. أم تعذب في طفلها ابن 6 سنين إلى أن يقتل. بعض الأمهات في بلدنا إذا كان ولدها يتبول بطريقة لا إرادية تقول لك أنا بقى هعرف أخليه ينتهي وينزجر إزاي. إزاي يا بركة؟ تضع الملعقة. والله يحصل من بعض النساء في بلدنا تضع الملعقة على النار ثم تكوي ولدها في فخذه حتى ينتهي عن التبول اللا إرادي. هكذا بالنار؟ أنت أم جميل العوراء، أنت زوجة أبو لهب، بالنار. أب سمعت قصته من الشيخ وحيد عبد السلام بالي، ربنا يبارك في علمه وعمره، قال إن ولد صغير جاب موس وقطع فرش الأنتري، فأراد أبوه أن يعاقبه فربط يديه ورجليه ونيمه الليل كله على البلاط، الدم حبس في يد الطفل من شدة الربط. فقام الوالد فلقى الولد حالته كده، يده بقت سودة خالص، فأخده وطار على الطبيب. قال الطبيب الحل في بتر يديه، خلاص هيحصل غرغرينة في الجسم هيتسمم، الحل الوحيد قطع كفيه. فقطعوا الكفين للولد الصغير، عيل عنده 5 سنين لا يدري لا يعي أو أقل من ذلك. فكان الولد بعد ذلك يقول للوالد يا أبي أعد لي يدي ولن أرجع لمثلها أبدا، رجع لي إيدي مش هعمل كده تاني خالص. أي إجرام نرتكبه في حقوق أبنائنا وصغارنا؟ اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله. لطم الوجه حرام، التعذيب بهذه الطريقة حرام. إذا أجرم ولدك وأردت أن تضربه بعصا لا تضرب وأنت غضبان، لا تضرب في الصدر، لا تضرب في الرأس، لا تزيد على 10 ضربات بعصا صغير إذا نشز عليك وأردت أن تؤدب. ويجوز أن نؤدب أطفالنا بالضرب لكن بهذه الطريقة المتعقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. لا ضرب في الوجه، لا ضرب عند الغضب، لا ضرب في الصدر، لا ضرب في البطن، ضرب من أجل التأديب، تعرف يدك أين تذهب. أنت تضرب لتؤدب، لا تضرب لتقتل. هذا أيضا مما استهان به الناس في بلدنا. سادسا مما استهان به الناس في بلدنا الحلف بالطلاق. يا سلام، قل أن يجلس شيخ في أي مسجد إلا ويسأل في أسئلة عن الطلاق. أنا عايزك بكرة وبعده 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 تراقب كل برامج الفتاوى في كل القنوات، شوف كم سؤال هيجي للشيخ في الطلاق. الناس يستهينون بالطلاق، والطلاق يمين الفساق، والطلاق ليس من الأيمان التي يحلف بها. النهاردة الناس يعني واحد عايز يسقيك كوباية شاي يقولك علي الطلاق لأنت شارب، علي الطلاق لأنت قاعد، وتاني الطلاق على طلاقك ما أنا شارب. حاجة غريبة جدا. يقول أحدهم لزوجته أنت طالق 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 طالق، وبعدين يقول لها شافعي وحنبلي وملكي وحنفي، وتبقي زي أمي وأختي وكل ما تحل تحرمي. والله تأتيني أسئلة بهذه الصورة، مش ممكن. لا أنسى أبدا وقلت هذا الكلام قبله، شابا اتصل علي وقال يا شيخ غدا فرحي، قال لي بكرة ليلة الدخلة، بكرة الفرح بتاعي. قلت له ألف مبروك. قال لي استنى بس ما تستعجلش. قلت له خير؟ قال لي أبويا قال لي علي الطلاق بالتلاتة، أمك طالق لو الزفة ما طلعتش من عندنا. قلت له خلاص طلعها من عندكم. قال لي ما تستعجلش. حماية سمع الكلمتين دول زعل، قال لي اسمع علي الطلاق بالتلاتة، حماتك طالق لو الزفة ما طلعتش من عندنا. قلت له بسيطة، ناس يزفوك من عند أبيك وناس يزفوا العروسة من عند أبيها، وبيتقابلوا في سويسرا بقى إن شاء الله، اتقابلوا في الطريق وخلصنا. قال ما تستعجلش. قلت له لسه في كلام؟ قال طبعا. أنا بقى لما سمعت الكلام ده زعلت وقلت علي الطلاق بالتلاتة، مراتي طالق 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 لو عملت زفة. حلها لي يا عم الشيخ. قلت له حلها لك؟ روح دار الإفتاء. الناس صارت تستهين بهذا الأمر، يا ما ناس عايشين في الحرام. إيه ورب الكعبة يحلف كل يوم 50 طلاق ولا طلاق وقع، ولا طلاق. انت فاكر عقوق الأولاد اللي الناس عايشان النهاردة سببه إيه؟ واحد، سوء التربية. ما هو ده زرعك الذي يغرس شجرة الحنظل مستني يحصد تفاح بأمرة إيه؟ سوء التربية. ما هو الواد ابنك لما بدأ يلاغي قلت له تف على عمك، لما شتمك وقال لك يا كذا ضحكت واتبسطت قلت دمه خفيف، بيقول له يا حمار دمه خفيف، مش تربيتك؟ اشرب. فالعقوق من أسبابه سوء التربية. 2، انه أبوه فعلا عايش مع أمه في الحرام، طلقها بقاله 20 سنة، كل يوم يحلف 5-6 طلقات ولا يسأل أحد ولا تسأل هي، وعايش في الحرام. السبب الثالث أنه بيصرف عليهم بفلوس حرام، عياله لحمهم نبت من السحت من مال حرام. فاللهم أصلح بيوتنا يا رب، وربي أولادنا كما ربيت الصحابة وكما ربيت أبناء الصحابة. مش عارف 7 من المحرمات التي استهان بها الناس في بلدنا أكل مواريث البنات. ولك احنا خد بالك بقى، احنا بنورث البنات الطين. طب الطين انت في الطين. ابوه مات وساب 20 فدان وساب هو واخته، ولا بص يا اختي انا اديه كده في كل فدان 2000 جنيه وانت راضية؟ طبعا هي مش طايلة حاجة وعارفة اكلتي وراكب الارض، تقول لك اللي اطوله منه اطوله. راضية؟ يقول لك هي راضية، والله ما رضيت. ولا نستطيع أن نحقق الفضل إلا من بعد تحقيق العدل. يعني إيه؟ يعني اديها عقد 10 فدادين في إيديها ولا يا أختي تأجرهم لي تبيعهم لي وتتهودي معايا، هنا تبقى راضية. أكل المواريث، أبوه مات وسابه كده عنده إخوات بنات صغيرين قطط مغمضة، يأكل فلوسهم يأكل أرضها. انت عايز 10 فدادين هديهم لك، ماشي. ياخد هو الفدادين اللي طالعه في المباني، الفدان بقى بمليون جنيه، ويديها هي بقى في الارض العدمانه البيره. وبعدين مش يديها العشر فدادين على بعض، ده فدان هنا ابلي وفدان هنا مش عارف ايه يعني لا اما كده لا هو كده. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. والنبي صلى الله والله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في النساء يا أكلة المواريث، يا من تأكلون التراث أكلا لما، يا من تحبون المال حبا جما. هو ربنا شن على بعض الناس دي، قال وتأكلون التراث يعني المواريث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كذلك من المحرمات التي استهان بها الناس في بلدنا الرشوة. الرشوة النهاردة ما تعرفش تخلص أي ورقة إلا لما تدفع. شعار الموظف فلوسك أبوسك، فلوسك أبوسك. إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز. الجنيه غلب الكرنيه وأشياء أخرى. الرشوة كل حاجة لازم تدفع، وإلا ستعطل المصالح، وإلا لن تتحرك خطوة للأمام. والرشوة حرام، والبعض يبررها يقول لك ده مش رشوة دي هدية، والنبي قبل الهدية. أهدي لعمر بن عبد العزيز الأمير هدية فردها، قالوا يا أمير إن النبي كان يقبل الهدية، قال كانت هدية للنبي ورشوة لكل العمال من بعده. لك هدية محبة؟ هو أنا طلبت حاجة؟ ده أنا قاعد كده على المكتب بتاعي فاتح الدرج بهوي الدوسيه، لح الراجل رمالي ظرف فيه 500 جنيه، بقول له إيه ده؟ قال لي محبة. هديها فاكهة للعيال. هو أنا طلبت حاجة؟ أنا ما بطلبش، والله ما بطلب، هو الناس بتحبني وبتديني. يا سلام، طب قول الكلام ده لربنا في الآخرة. أنا بسألك سؤال يا باشا، لو سعادتك بكرة استقلت من منصبك، حبايبك اللي كانوا بيدولك هيقولك البيت يدوك الهدية؟ لو طلعت على المعاش، معاش اللي يزعلك؟ لو ركبت الزحليقة محدش هيبصق في وجهك مش يديك هدية؟ كلنا يحفظ حديث ابن اللتبية، كلنا يحفظ حديث ابن اللتبية، هذا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصدقات، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم، هذه الزكوات والصدقات، يعني الحساب ما يخرش المية، مش خس مليم، هذا لكم وهذا أهدي لي، دي بقى محبة. فخطب النبي وقال ما بالي أستعمل الرجل منكم على ما ولاني الله من عمل، فيأتي فيقول لي هذا أهدي لي وهذا لكم، أرأيتم لو قعد في بيت أبيه وأمه أكانت تأتيه هديته؟ فأنا بقول لكل موظف مرتشي، لو قعدت عن ضمك، ما هو النبي قال كده، لو قعد في بيت أبيه وأمه، أنا بقول لك بقى بطريقتنا، لو قعدت عن ضمك أكانت تأتيك هديتك؟ أنت مرتشي، أنت صاحب كرش واسع، أنت تأكل أموال الناس بالباطل، أنت لحمك ولحم أبنائك نبت من السحت، الرشوة استهان بها الناس. كذلك من الأمور التي استهان بها الناس في بلدنا سب الدين. يا الله، كل ما تلاقي اتنين بيتخنقوا تلاقي واحد بيسب الدين للتاني، وده يقول له دينك، وده يقول له كذا، وده يقول له كذا، وده يقول له كذا، هكذا دين ربنا يسب ليل نهار. والله حتى على بعض الشاشات، والله حتى على بعض الشاشات رأينا وسمعنا من يسب دين الله. والله في التلفزيون المصري نفسه استضافوا فاجر فسب دين الله على الهواء مباشرة، مش مرة واحدة، مرة واثنين، يعني مش واحد بس، واحد واثنين، هكذا. ألا تعرفون أن سب الله أو سب القرآن أو سب النبي أو سب الدين كفر؟ سب دين الله كفر، سب النبي كفر، سب القرآن كفر، سب الله كفر، فيش فيها هزار. يعني نسب الدين ده نظامه إيه؟ يغتسل ويتلفظ بالشهادتين من جديد. النهاردة كل خناقة بيتسب فيها 100 دين، بل على بعض الشاشات يسب الدين. استهان الناس بالقرآن وبالصحابة وبالدين وبالأئمة وبالقادة الفاتحين وبالعلماء وبالدماء وبالأعراض وبالأموال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك من المحرمات التي استهان بها الناس في بلدنا السخرية من العلماء، الاستهزاء بالعلماء عن طريق رسومات الكاريكاتير، نرسم كده الشيخ العالم ونتريق عليه، عن طريق اختراع النكات، عن طريق بعض البرامج التي قامت من أجل السخرية من العلماء. والسؤال، ما الهدف من السخرية من العلماء؟ الهدف إسقاط الدين. الثورة الفرنسية لما قامت كان من شعاراتها اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وكانوا يكتبون الروايات ويؤلفون المسرحيات ويمثلونها تسخر من رجال الكنيسة. ولسنا سواء، فالكنيسة في أوروبا حاربت العلم وأحرقت العلماء وأكلت أموال الناس بالباطل وباعت الجنة صكوك الغفران، إنما ديننا دين العلم، دين يحترم العلماء في علوم الدنيا والشريعة. أول آية عندنا اقرأ، عندنا سورة اسمها القلم، أقسم الله فيها بالقلم أداة العلم، فلسنا سواء. فيبدو أن بعض المغفلين في بلدنا يحاولون المشي على نفس المنوال وفي نفس الطريق، نسخر ونسخر ونسخر من العلماء من أجل إسقاط هيبة العلماء، من أجل إسقاط الدين نفسه، ثم نسخر من الصحابة الذين بلغوا الدين من أجل إسقاط الدين نفسه، من ثورة يوليو، والأفلام والمسرحيات شغالة عندنا دايما، تجيب الشيخ في الفيلم حرامي، تجيب الشيخ في الفيلم راجل كده مكبوت، راجل بصباص هجاص بتاع نساء، راجل مرابي، راجل منافق، فيش ولا شيخ عادل أبدا أبدا. السخرية من العلماء. والله تعالى يقول، وهذا منهج قديم، والله تعالى يقول: إن الذين أجرموا، ده شغل المجرمين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. يقعد بقى الأراجوز من دول يلعب بإيديه ويرفع حواجبه وينزلها ويتشعبط إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، نألف نكت فكاهة عليهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يقول لك هو الدين بيقول كده؟ ما احنا مسلمين أحسن منكم. إيه يعني ببقى مسلم يعني واتعامل بالربا ويعني يبقى لي صديقة ويبقى لي إيه يعني؟ إيه يعني؟ ما احنا متدينين أحسن منكم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. طب وفي الآخرة ربنا بقى هيعمل إيه في المجرمين على مر التاريخ من الذين يستهزئون بالدين وبالقرآن وبالسنة وبأهل الدين من العلماء والملتزمين؟ إن شاء الله في الآخرة سنرى من يضحك على الآخر. إن الذين آمنوا، اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم، كذلك من المحرمات التي استهان بها الناس عندنا، وأختم به، المخرج بيقول وقت خلاص، التحليل والتحريم. النهاردة كل بيفتي أسهل كلمة على طرف اللسان حرام حلال حرام، كل يفتي، يفتي البعض. أعتقد بعض الممثلين بيفتوا في الدين، بعض المذيعين بيفتوا في الدين، بعض الشيوعيين بيفتوا في الدين، بعض الماركسيين بيفتوا في الدين، بعض العلمانيين بيفتوا في الدين، كله بيفتي. والله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الكلام كثير، ولولا أن الوقت نفذ لكان عندنا كلام وكلام. أنا أريد أن أختم هذه الحلقة بالدعاء. أنا عايز أقول برضو، إحنا عايزين أي حد بيخرج على أي فضائية ويقول كلام باطل نحاججه بالحجة، الحجة بالحجة، والكلمة بالكلمة، والفكرة بالفكرة. لا نقطع طريق أحد ولا نمنع أحد، حجتنا قوية ودامغة، فلا نحتاج إلى أي أمر من هذه الأمور الأخرى. أسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح رئيسنا، وقيد له البطانة الصالحة الناصحة، واهده واهد به، واحقن دماءنا، واجعل كل المصريين على قلب رجل واحد، وأذن لقرآنك أن يقود، ولسنة نبيك أن تسود. آمين. أحبكم في الله، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت إلى الخلق رسالة، للدين أبين أفضالة، للناس جميعا أهديها، للتائب أرجو إقبالة.